إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن أضله الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أيها الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله أيها الأفاضل الأخيار وحي الله هذه الوجوه وحرمها على النار وجعل مأواها الجنة دار الأبرار ومتعها بالنظر إلى المليك الغفار إنه ولي ذلك القادر عليه. أيها الأفاضل إنما المؤمنون إخوة. هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة التي نقضيها سويا في بيت في بيوت الله العالمة العالمة بهذه الوجوه النيرة والتي أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا فيه على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اكتب لقاء هذا بغفارك واكتب لنا من رحمتك وجنانك إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وسيطول الحديث بإذن الله جل وعلا حول هذا الموضوع من خلال العنصرين التاليين: أولا حقيقة الأخوة، ثانيا مفسدات الأخوة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم وأن ينظر وجوهكم وأن يشرح صدوركم وأن يتقبل منكم سعيكم ومشاكم وأن يبوئكم من الجنة منزلا وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه بكل جميل كبير وهو حسبنا ومولانا ونعم الوكيل. أيها الأخيار حقيقة الأخوة، أيها الأفاضل، إن الله جل وعلا بعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل الأمة كلها نسيجا واحدا يتكلمون بلسان واحد ألا وهو لسان التوحيد ويتنفسون برئة واحدة ألا وهي رئة الإيمان تجمعهم قبة عالية صافية ألا وهي قبة العقيدة. وكل ذلك لن يحدث إلا إذا وجد رابط قوي يربط بين المسلم هنا وهناك في المشرق والمغرب يربط بين الأسود والأبيض والأحمر يربط بين كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك ربنا جل وعلا لما أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسله بهذا الرابط القوي المتين الذي يجمع بين المسلمين على شتى بقاع الأرض. فقال جل وعلا لنبيه: يا محمد لو ملكت كل الدنيا حتى تؤلف بين قلبين اثنين لم تستطيع، لو انفقت ما في الارض جميعا ما اخذت بينك كلك ولكن من الذي يؤلف بين القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل له هذا الكلام كله تحت شعار يعلن إلى قيام الساعة، فيقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون أخوة. إنما المؤمنون أخوة. والأخوة للتفصيل نوعان، وانتبه معي أيها الحبيب، فالموضوع ورد الكعبة من الأهمية بمكانه، لأنه كما قلنا لإخواننا قبل هذا اللقاء أنه ربما تجد في مسجد واحد قلوب متنافرة، قلوب متنافرة، بل تجد في البيت الواحد القلوب المتنافرة، تجد في العمل قلوب متنافرة، في الشارع قلوب متنافرة. وما ضيعت الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فرضوا في هذه الرابطة القوية العظيمة، لأن المسلم الآن يسير في الشارع ولا ينتبه لأخيه ولا يعلم عنه شيئا، بل يحقره وينظر إليه بنظرة ازدراء واحتقار. وللأعداء حق أن يفعلوا بالأمة ما يشاء لما لا، وكل في وافر. الأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، اجتمعت القلوب جميعا الآن على لهو باطل. الآن الأمة كلها الآن هناك معركة من الآن حالية بسبب حد الجلة، حد الجلة قام بالدنيا لتقعد. يا أخي هل فكرنا مرة واحدة في أخ مسلم لنا نام من غير عشاء، أو مسلم مريض لا يجد دواء حتى نشغل أنفسنا بهذه الضرهات وهذه التفاهات؟ قد اجتمع اليوم في حروب إعلامية وكلامية وغير ذلك، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أين شعورك بإخوانك؟ وإن كان له ضرر فهم إخوانك هناك، هنهم المسلمون. لا يجوز هذا أصلا، لا يجوز. لذلك ما ضيعت الأمة إلا بعد أن ضيعت هذا الرابط. قلنا الأخوة نوعان، أخوة النسب والدم، أنت خير منه وأبوي، أنت ابني، أنت أخي من أبي وأمي. والقرآن الكريم عبر عن هذا، انظر يوسف لما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا أخوه من أبي وأمي، وربما يكون أخوك لا يكون عائلتك رابطة نسب بينك وبينه من عشيرتك من قومك من بلدك. وإلى عاد أخاهم هودا، هل هود أخوه؟ لا، هو من العشيرة، ربما يكون أخي من أبي الأمر أو من القبيلة، أو ربما يجتمع معك في الجد السابع أو الثامن أو العاشر. انظر إلى خديجة رضي الله عنها لما أخذت المصطفى صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وذهبت إلى ورقة بنوفل، هذا الرجل الذي كان يتعبد بالكتاب العرابي، ذهبت وقالت له أول ما قالت له: اسمع من ابن أخيك، لأنه يلتقي مع النبي في الجد السابع. فالأخوة النسب ربما تكون أخ من أب من أم من أب وأم من القبيلة من العشيرة من هذه البلد تنتمي له بنسب، وهي رابطة قوية جعل الله جل وعلا سببا في لم الشمل. لكن تعال الآن انظر إلى هذه الرابطة التي قد فرط فيها المسلمون أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع الآن وتقرأ وترى من يسب أباه ويسب أمه ويقتل أباه ويقتل أمه بسبب حفنة الله، بسبب كبرك. لماذا؟ لأن الدنيا قد ملأت قلبه، فهذه الرابطة رابطة قوية. أما النوع الثاني من الأخوة وهو أخوة أو رابطة جعلها الله جل وعلا أقوى من رابطة الدم، صدق؟ يعني أقوى من رابطة الدم، أيوه، لأن الولاء والبراء لا ينعقدان لرجل ولا لشيخ ولا لقبيلة ولا لبلد بأكملها، إنما الولاء لمن؟ لله جل وعلا. الولاء لا يكون إلا لله، والبراء لا يكون إلا لأعداء الله، فجعل الله جل وعلا هذه الرابطة قائمة على الولاء والبراء، وهي التي قال الله عنها: إنما المؤمنون أخوة. لذلك أيها الأفاضل الأخيار، لا تجد أبدا في صحابة النبي ولا في التابعين من قدم أباه على قدم أباه أو أمه على دين الله عز وجل. هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس المنافقين، لما رجع عبد الله بن أبي إلى المدينة قال كما قال الله جل وعلا: ولقد رجعنا إلى عند الله ما يستحق. فسمع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستدعى ابنه عبد الله فقال له يا عبد الله هل سمعت ما قال أبوك؟ قال ماذا قال يا رسول الله؟ فقد قال إن راجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل انظر عذاب الله انظر. قال والله يا رسول الله لقد جئت إلى المدينة وما تعلم فينا أبر مني بأبيه ولكنك ستسمع ما تقر به عينك اصبر. فلما رجع عبد الله بن أبي وقف له ولده عبد الله على حدود المدينة بسيفه وقال والله لن تدخل. فصرخ عبد الله بن أبي ولا تمنعوا لبيتي يا معشر يا أهل المدينة ولا تمنعوا لبيتي. فوصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الذي أكرمه الله جل جلاله فأرسل إليه وقال له يا عبد الله خلي سبيل أباك ودعه أحسن صحبته. فأنزل سيفه وقال الآن تدخل من المدينة لتعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. الله شوف أنا عشان تعرف من أنت الزكي ومن الأعز المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمن بن أبي بكر في غزوة بدر كان يقول أبي أرأيتني يا أبي وأنا أدحشك أنا ما أقدرش أخرج المعركة عشان ما أقدرش إيه أبدا. قال له ولكني والله لو رضيتك لقتلتك. هو ابنه لا يقدمان يقدمون احدا على دين الله عز وجل فرابطه الاخوه في الله عز وجل ورابطه العقيده ورابطه الدين هي اقوى رابطه يمكن ان تجمع بين المسلمين. اقول لك ليه؟ انت دلوقتي لك علاقه باهيك وامك وعمك وخالك لكن هذه الرابطه تتعدى من السويس الى القاهره الى القطب الجنوبي اهل سكان العالم من وحد الله وتبع رسوله فهو عقود له عليك حقوق. لذلك امرك بها الله جل وعلا امرك بها النبي. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفه الله جل وعلا هذا انما المؤمنون اخوه ترجم النبي عليه الصلاه والسلام هذا المنهج الرباني الى واقع عملي ومنهج حياه. فلقى بين المهاجرين والانصار في اروع صور الافتخار التي لا ولن يرى التاريخ مثلها ابدا. انا اسالك بالله العظيم لو اخوك ابن امك وابوك وانت راجل غني وجي اخر نزلت عن نص مالك نص صابونك هتقول ايه؟ هتقول انت كذبت ده شقاي ده عندك يا عصر الفلوس على جاهز. فما بالك برجل يتنازل عن نصف ماله بل يطلق احدى زوجتيه التي زوجها اخوه. هل رايت مثل هذا في العالم؟ لذلك سالوا يا اخوان نحتاج مثل هذه القلوب التي لا تكن ضخيمه ولا حدث ولا حدث ولا غنى لاحد. نحتاج هذه القلوب الصافيه نحتاج هذه القلوب التي تحب دين الله التي تعمل على اعلاء كلمه الله جل وعلا. ذلك رسول الله لا تجده يتكلم ابدا عن اخ واخ او مسلم ومسلم الا ذكر ركزه الاخ قال المسلم واخوه المسلم. قال لا تحقرن من المعروف شيء ولا ان تلقى اخاك تمسكك في وجه اخيه. ما ذكر مسلمين ابدا الا ووضع بينهما لفظ الايه؟ الاخ يربط هذه الرابطه وزاد من هذه الرابطه بان جعل بيعه باخيك عليك حقوقا وهذه الحقوق جعلها النبي عليه الصلاه والسلام له عليك مش بمزاجك ما تزعلش منه مش بمزاجك ده غصب عنك مش مزاجك اوعى تفضل تفكر انك تتفضل عليا او على اخيك او انا اتفضل عليك بشيء لا ده هذا حقه عليك. لذلك الحقوق كثيره جدا. ساخذ حديثا واحدا فقط يعالج على باقي الموضوع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم نبعين حق ماذا قال؟ حق المسلم على المسلم سد. تعرف معايا؟ انت مش عارف تعرفهم عشان انت مش عارف تكلم نفسك. لا احفظ معايا حق المسلم على المسلم سد. اولهم اذا لقيته فسلم عليه. يا اخي والله ما ينفعش ان اقول لك مثل هذا الخلق. محدش يزعل مني من الاخوه لان الاخوه احيانا وغير الاخوه مش عشان انا منتهي ومكسر الصوت اول ما الاقي واحد منتهي اروح اقول ايه؟ بنحط اهلا ويطلع واول مش معنى السلام عليكم. هينفع؟ لا اذا لقيته اي مسلم اي مسلم ربنا قال انما المؤمنون ولا قال انما المفتحون انما المؤمنون اخوه وغير الملتحي ايضا
لماذا ينظر نظرة الدوائر إلى من أكرت عليه كل الدم؟ أعوذ بالله. دم لا والدم، لماذا تنظر إليه هذه النظرة؟ بل يجب عليك إذا قابلت أحد منهم أن تذهب إليه وتسلم عليه. لا أسلم على نفسي وعلى نفسي ولا طريقتي ولا على نفسي، لا. كل مسلم قابل أي مسلم على وجه الأرض هنا يسلم عليه كما أمرك النبي. وأحكي لك عن مشيخة بدر السلاميين. يا أخي والله إحنا بما عزلنا عرضك، ده أنت اللي تجيب المعرفة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. كل ما قابلت مسلم مش تقابل واحد ومنحكم بحرارة، واحد بص عليها، واحد تركله بالفم، لا. كل ما قابلت مسلم يا أخي، كل ما التقت اليدان تساقطت ولم تعرفش سلوك. أنا حاسس إن إحنا عاملين سلوك، عقدة بالكبر ومطر إيدينا في إيدين الناس، مسحنا سلوكنا خلاص، ما عادش اتمسحت. والله كلنا ذنوب إلا ما رحم الله وهم قليل، وقليل هم. يا أخي إذا لقيته فسلم عليه، فسلم عليه. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 33 حسنة في كلمة في ثانية. سلم عليه إن لم تستطع باليد، فسلم عليه باللسان. ولا تطرق مسلما إلا سلمت عليه. ده النبي قال حديث عايزة تسمعوا فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما واحد المداع. قال لما سئل أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم. أنت تعرف من أتباعك عليه؟ ممكن يكون نصراني، ممكن يكون يهودي، بس إلقاء السلام عليه بغضك إيه؟ فما بالك إذا كان يوحد الله؟ فما بالك إذا كان يوحد الله سبحانه وتعالى؟ أول حق إذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه. عنده وليمة، يا حاج فلان إن شاء الله أنت معصوم عندي في الوليمة النهارده، أتموت مني؟ هل ابن فلان؟ لا، لكن لو سعدت الباشا أداني فارس الهدومك على سن العشرة وراح النبي على الدعوة والنبي وراح الفلان بيه. يعني هو ده ابن مين وده ابن مين؟ خرج من مجرى الدوري مرتين، ده وإيه؟ وده. إنما المؤمنون إخوة لا تقطع العربي وأعجمي إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو واحد من أغنياء المسلمين مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: ماذا تقولون في هذا؟ قال: رسول الله حلي خرج أن ينكح. يا سلام، وإن قال أن يستمع له وإن شفع أن يشفع. رجل من عدة القوم، فمر رجل من فقراء المسلمين قال: وماذا تقولون في هذا؟ قال: رسول الله حليا حلي إنك حتى لا يخرج، وإن قال أن يستمع له وإن شفع أن يشفع. على فريق فقال المصطفى: الذي يزن الرجال بميزان المال وليس بميزان البشر، والذي نفسي بيده لهذا، وأشار على الفقير، خير من ملء الأرض مثلك. ليه؟ بالتقوى والعمل الصالح. فإذا دعاك فأجبه. واحد قال لك عندي وليمة، حي هذا، عندي عقيقة، حي هذا، عندي فرح، والمسرح ينتصر بالموسيقى والرقص والزمر والطرب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا حرام، وهذا منكر منكر منكر، لا يجوز لك ان تلبي هذه الدعوة. انما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. اذا دعاك فاجب. ثالثا: واذا استنصحك فانصح له. واحد يقول لك عم الشيخ يا ولد انا عاوز اعمل كذا وكذا، تقول هو بيني شكل ده يختلف، عاوز يبقى معاه فلوس، طب خط نصيحه لدور الشمس. مين؟ مش عاوز خلاص، مش معنى كده يا عم. واذا استنصحك النبي عليه الصلاه والسلام قال: الدين النصيحه. اذا استنصحك فانصح له بامانه، بامانه، واعتبر هذه النصيحه لنفسك انت. رابعا: واذا مرض فعده. اذا مرض فعده. استحلفكم بالله في حديثكم هذا كم واحد مريض؟ لو جاء تسأل يا أخي الله أعلم، ما أنت ليك حق ما تعرفش. ليه؟ لأنك لا تسأل عن أخيك، ولا تتبع أخبار إخوتك لله جل جلاله. لذلك هناك مرضى ينامون على فراش المرض ولا يزورهم إلا من رحم الله عز وجل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. لذلك وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. تعبان روح يا اخي، يكفيك انك اذا زرته وجدت من عنده
مرضت فلم تعدني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبد فلان، ألا تعلم إذا وردت عدت وجدتني عندك؟ نخدم تأثير أنك رحت زور أصبر مين الله. وكفاني الملائكة ملائكة رايحة تستغفر والكريم تستغفر والمسافر عند مجينا. قال أنا النبي خراف الجنة حتى بجنة، يعني بس حتى بالجنة وأنت تلفك ملائكة بهذا وبهذا وتطول الله سبحانه وتعالى لا تفضل هذا. وإذا مرض فعله خذ الحق اللي جاي ده حق غريب جدا. وإذا عطس فحمد الله فشمته. السلام شوف النبي حرص الكلام فين؟ انت قل اسمع واحد بيخش الحمد لله كله ما تقول لي حاجه الحمد لله لازم اسمعها. ده انت غصب عنك لازم تسمعها لان التشميت مضرب ليه؟ في الحمد لو ما سمعتش مش هقول لك. ولماذا تحرم نفسك من رحمه الله؟ مش يمكن يقول لك يرحمكم الله راجل صالح مش ممكن ولا يقول لك يرحمكم الله وتقول يا شيخ واسمح لنا لهم اللهم امين في سرك اللهم امين اللهم ارحمنا يا رب اغفر دعوته مستجابه. لماذا تمنع نفسك وتمنع رحمه الله عنك؟ الحق السادس ودي مصيبه في كل بلاد الاسلام الا في الفلاحين واحنا معظمنا فلاحين. واذا مات فاتبعه واذا مات فاتبعه. تعالى كده لما تشوف جنازه هتلاقي ساعات اللي ماشي وراها عربيتين الله ايه؟ كل عكس المعطر البعيد خد عشان تلاقي بين شعرك كما تدينه والله هتلاقي بين شعرك. لكن لو انت طرحت هذا الحق برضو اخوانك هتروح هذا الحق لان المساله دين واذا مات فاتبعه. كل هذه الحقوق بناها النبي عليه الصلاه والسلام ليست لمصلحه شخصيه بيني وبينك ولا التجاره ولا البزنس ولا العمل ولا الوظيفه ولا انما قال النبي عليه الصلاه والسلام اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى انت بتحبني فين؟ لله. وقد غضت عنا لله. اذا رجلتني على المعصيه ابغضت في الله ولا تبغض شخصي انا ولكن تبغض عملي. وتعالى لي وانصحني وامرني بالمعروف وانهني عن المنكر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع من أراد أن يكمل إيمانه وأن يزيد من إيمانه فعليه بإخوانه وعليه بولاه وعليه بالبرائم من أعداء الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا في منتهى الجمال وعمزة تتخيل كده الكلام اللي بيقال في الحديث وتخيله عن نفسك أسقطه عن نفسك الآن. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من فكرت عنده ولم أصلي عليه. قال صار رجل أخا له في قرية مجاورة فأرسل الله جل وعلا على مبركته ملكا لمن يستمعه أرسله الله على طريق هذا الرجل. فقال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأزور أخا لي في هذه القرية. فقال هل لك عنده من نعمة تربها؟ أنت بينك وبينه مصلحة؟ في بينك وبينه عمل؟ قال لا غير أني أحبه في الله. شوف الكلمة اسمع اللي جاي تاخدها تبدأ كده قول يا ليتني كنت أقول. فقال فإني رسول الله إليك ليخبرك بأن الله يحبك كما أحببته. يا سلام رسول من الله يخبرك بحبك. يا أخي ده أنت لو جاب كده إعلان في الجرايد ولا على الشاشات ولا أن فلان إيه فلان من أجل أكبر في العالم يحب الشيخ فلان ده مش محدش بعرض الغد معاك ده أنا أعلنه في إن أنا محبوب. فما بالك إذا قلت أن الله هو الذي يحبك؟ الله لذلك يا إخواني هذه قضية في غاية الخطورة وهي الحب في الله والبغض في الله الرابطة التي تجمع بين المسلمين. ولكن للأسف الشديد انتشر بين المسلمين بعض المفسدات التي تفسد هذه الرابطة وهذا هو الأصل الثاني مفسدات الأخوة. وأسألكم بالله أن ترد عليها بالنواجذ. ركز معايا كده. أول المفسدات الطمع في الدنيا والنظر إلى ما في أيدي إخوانك. أنا جاي مع واحد سويس مع بعض من 20 سنة وكنا أصدقاء لا نفارق بعضنا بعضا
أنا ربنا فتح علي وقال ما كنت لك. قلنا سبحان الله، ده احنا كنا جايين سوا السويس. شوفوا بقى فين وانا لسه فين. طب والله كان جاي بفتى واحد، ده كان جاي شايل القرص على كتفه. شوف كلما نظرت انت، نظرت انت الى ما في يدي ابغضك. لان النظر الى ما في يدي الناس هو بايه؟ الحسد. كل ما تشوف اخوك معاه وانت اعطاني مالا ومنعك، اعطاني علما وحرمك، اعطاني ولدا ومنعك، اعطاني زوجه صالحه ومن الذي يمنع؟ ومن الذي يرفع؟ ومن الذي يخطب؟ ومن الذي يعز؟ ومن الذي يذل؟ انه الله. هذا قسمة الله جل وعلا، فمن اعترض فقد اعترض على الله سبحانه وتعالى. فالنظر في الى ما بقي اخوانا وهو في قلب شقه من حين من حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تلاغوا ولا تقاطعوا وقولوا عباد الله. اخوانا يا اخي سبحان الله العظيم، ربما الذي في يده مال اعطاه الله جل وعلا هذا المال ابتلاء، يبتلي معفاك من هذا الابتلاء. يا اخي الفقراء يدخلون قبل الاغنياء الجنه كم سنه اخوان؟ بنصف يوم. عن كام؟ 500 سنه. انت عاوز تدخل انت تبقى 500 سنه وقت البيانات التي تتحاسب؟ ما تستحملش والله، لا تتحمل. فاحمد الله عز وجل وان شكرتم ترضى بما قسمتم لا تكن. وهناك أهل الأصول يقولون، اسمع قاعدة احفظها، إذا نزل الخطاب بأقل الناس استحقاقا فأولى الناس به هم أكثر الناس استحقاقا به. يعني قال الله عز وجل للمصطفى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ليه؟ زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا وأبقى. إن نجع عليه الصلاة والسلام حتى عشان كلا فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب نزل له من الله وهو اعتقد الناس استحقاقا، فنحن اولى الناس بهذا الخطاب. يعني ننظر الى ما في ايدي الناس وننظر الى من متعه الله الصحه، متعه الله المال، متعه الله الاولاد. لا يجوز لنا ابدا ان ننظر الى ما في ايدي اخواننا، لانك تعترض على الله، وهذا سوء ادب مع الله جل وعلا. إذا تمسكت بالدنيا ونظرت إلى الدنيا وملأت قلبك وعينك، اعلم أنك لا محالة هالك. أو يعني هالك. ابن أبي الدنيا وابن الأعرابي في مصنفه ذكر قصة عن عيسى عليه السلام، وهي من أشهر الكتب، وهي من الإسرائيليات التي أمرنا أن نحدث بها ولكن لا نصدقها ولا نكذبها. يعني الإسرائيليات لها ثلاثة مواقف: أن تصدقها وهي من أخبر عنها المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأن لا تصدقها ولا تكذبها لقول النبي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أما الطواهات والخرافات التي لم يرد بها نص أصلا فهذه الرد بالكلية، وهذا من قسم الإسرائيليات المسموح لنا بالحديث عنه لأنه لا يخالف عقيدة ولا يصطدم مع شرع. خرج نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان معه رجل، فجاء ذهب إلى قرية فقال لهذا الرجل: استطع منام من هذه القرية. يعني فجاء الرجل لثلاثة أرغفة، فسيدنا عيسى نزل إلى النهر يتوضأ، فشعر الرجل بالجوع فأكل رغيفا، فرجع نبي الله عيسى فنظر إلى الرغيف رجلهما رغيفين فقال: يا هذا أين الرغيف الثالث؟ قال: ما كان إلا رغيفين. سبحان الله، أنت تكذب على النبي، ده النبي، ده النبي يوحى إليه ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه الوحي أنهما ثلاثة، أنهم ثلاثة. فقال: ما كان إلا رغيفين. قلب عليه هيا بنا، فصار نبي الله عيسى معه الرجل، فقال: لا قطيعة من الغزلان ما شاء الله. فجاء بواحد فذبحه وسلخه وشواه وجلس يأكلان وهم يأكلان. دعا نبي الله عيسى ربه أن يحيى الضأن، تخيل أن تأكل فحاجة، فانتفضت قائمة على قائمها أربعة وجرى. فقال الرجل: اللهم من أراك هذه الآية، من أكل الرغيف؟ قال: ما كان إلا رغيف لا عمل. فأراد أن ينتقل إلى قسمة أخرى، فقال: يا ابن أمه بدون مركب فنظر، قال: لا عمل، أنزل بيدي. فأنزل نبي الله عيسى بيده وصار على وجه الله، ولم تبتل الأقدام بخطرة ماء واحدة. فنظر الرجل وتعجب وقال: الله أكبر، ما هذه الآية؟ قال: بحق من أراك هذه الآية، من أكل الرغيف؟ قال: ما كان إلا رغيفين. قال: لا عليك، ثم ذهب الى قصه اخرى روايه انهما كانوا ثلاثه جبال وروايه ثلاثه اكوان من الرمل. فدعا نبي الله عيسى ان يحولهم الله جل وعلا الى ذهب، ثلاثه اكوان من الذهب. فاول ما ذهب هجر كده وخد جبال صاحبنا وقال يا نبي الله لمن هذه الاكوان الثلاثه؟ قال هذا لي وهذا لك وهذا لمن اكل الطريق. قال انا الذي حكمت واحد. فمن اول ولكن اخذ الذهب وطريق الذهب بعينه نسيت انك كذبت على نبيك. فخرج نبي الله عيسى كل امك. انت مش عاوز الدنيا؟ مش بتحارب عشان تاخد الارض من اخوك؟ مش بتحارب عشان تاخد الارض من اختك؟ مش بتحارب عشان تاخد وظيفه اخوك؟ مش بتحارب عشان تكون انت الاولى؟ مش بتحارب عشان انت يشار اليك؟ خذ هذه الدنيا لقد فرحت لك الدنيا بروعيها، تخرج الى بيتك بروعيها. لتخطف لك الدنيا فاذا دخلت بينها وبعينها تخرج مره اخرى. فقال كل هذا. فجمع صاحبنا هذا الاخماس الازاز فمر عليه ثلاثه من قضاء الطرق المقتلون. فالثلاثة عليهم بالذهب. واحد قال لي بيدوق طعام يعني قال ادنا وقت الطعام. صاحبنا ماشي في الطريق يقول انا حاطط له سم في الاكل يا ابني موزه. والتاني قال لي يرجع يضرب الاكل وياخد ايه؟ الذهب. والله الذي لا اله غيره كانهم يصورون لنا حياة المال. كل يكيد لاخيه الا ورحمه الله. كل عاوز يكون هو لوحده. فذهب وجاء الطعام وبه السم فضرب عنقه عنقه فجلس ياكلان الطعام المسمى فمات الاربعه بجوار الذهب. فرجع نبي الله عيسى ليقول لنا كلمه واحده هكذا تفعل الدنيا باصحابها. هكذا تفعل الدنيا باصحابها. فاياك اياك وان تنظر الى ما في يد اخوانك وان تطمع في الدنيا. فالله جل وعلا ما منع عنك لمصلحتك انت وما اعطاه الا لمصلحتك هو وما منعك الا ابتلاء لك وما اعطاه الا ابتلاء له ايضا ثانيا من المفسدات. البعد عن الطاعه والوقوف في المعصيه. واسمع هذا الحديث ربما كثير يسمعني فوق الارض. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تواد اثنان في الله. يبقى العلاقه بينهم فين؟ في الله. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما او ذنب. قال صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. يبقى ما شاء الله واحد كان في المسجد غير النهار مع اخوانه فالذهب انقطع. اين هو؟ اخذه صاحب السوق هي من امر اخوانه في الشارع ينبسط يتداب يخشى ان يراه. لماذا؟ لانه وقع في المعصيه وابتعد عن بيئه الايمان وبيئه الطاعه. واعلموا ان اخطر ما يكون الان في هذا الزمان هو صاحب السوق. الصاحب ساحر. الصاحب ساحر. لذلك النبي حرم وقال المرء على دين خليله. فلننظر احدكم من يخالف قبل من صاحب يا حبيبي في الله يا جماعه الخير قبل من صاحب انظر من تصاحب من تخالف. ما يغرقش المال ولا المنصب ولا الجاه ولا الهيمنه ولا الشياكه ولا يهمك هل يصلي لله جل وعلا ولا لا؟ هل يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الشيخ ناصر بن عمر ربنا يحفظه قال في ساكت اعلم انسانا كان يصلي في الصف الاول ويقاتل على الصف الاول ولا تفوته تكبيره الاحرام. صدق ولا تفوته تكبيره احرام يعني استحاله يقص الاف واحد لكن يقص في القمه. ظل الله اصحاب السوق الى ان سحبوه خارج المسجد. المره كان في الصف الاول بعد كده في الثاني في الثالث في الاخر بره المسجد. فالشيخ بيقول لهم ما تبعتوا له حد يذكره كده وخد المصحف اللي كان بيقرا فيه وتقول له كده كنت عامل. لا حظ في الاسلام من ترك الصلاه. ده مصحفك اللي انت كنت بتقرا فيه تعال اسمك بالله. قال له كلمه واحده عشان تعرف ان خطوره صاحب السوء. قال وهل هناك اله كي اسجد له؟ كان واقف فين؟ في الصف الاول. والروح بيقول ايه؟ ابو طالب عامل النبي عليه الصلاه والسلام أحب الناس إلى قلب رسول الله، تعرف كده؟ أحب الناس إلى قلب النبي عمرو. وخذ الدليل أبو قحافة أبو النعم أبو بكر رضي الله عنه لما ذهب ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع أبو قحافة يده في يد محمد صلى الله عليه وسلم فنظر إليه أبو بكر وبكر. شوف الحب ده، والله إحنا إلى الآن ما عارفين نحب النبي. أبحث عن النبي، مش عارفين نحب النبي. شوف أبو بكر من نظرة في عينيه يفهم حبيبه، ليه إنه يحبه؟ أما لو يحب فلان أو لو بص عليه هفهم هو عايز إيه. فلما وضع النبي يده في يد أبي قحافة فبكى الصديق رضي الله عنه، فنظر إليه النبي وقال: ما يؤتيك يا أبو بكر؟ يا أبا بكر طب حال النبي. قال: يا ليتها كانت يد عمي كان يتقضى عينك به. شوف كان يفضل عمه على أبيه، كان لسه عمي النبي ولا إيه؟ اللي لسه شوف النبي كان بيحبه قد إيه؟ ولا أدخله النار إلا صافي السلوك. ده من النبي قال لي: عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك إلى عند ربي. أبو جهل أعجبه قل أبصر ملة عبد المطلب، أتأبصر أتتبع محمد؟ واحد يزن على الكفر لغاية ما قال بل على ملة عبد المطلب ومات على الكفر بسبب صاحب السوء. فإياك وصاحب السوء، وإن كان هو ربوع عليك أن تختار لنفسك صاحبا، لأنه لا يفرق بينك وبين أخيك إلا المعصية. ولكن إذا كانت هناك طاعة فتعال كده على نقطة المسجد بتبوظ بسرعة أبدا، لكن علاقة الفلوس بتوصل للمحاكم وتوصل للأهل، لكن علاقة المسجد توصل بالكتاب والسنة. لذلك ما تود اثنان في الله فليفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ثالثا وهي أهم المفسدات على الإطلاق، سوء الظن. سوء الظن، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، أشحذن يعني نحن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إليه ولد كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث. يبقى أنا شايف كده بتكلم على أخي مصطفى تقول: آه ده لهم مصلحة. شايف لو كان واحد سنة في الشغل بس لو راح يزورها، شايف مثلا عملنا حاجة يقول لك: آه ده بيكون على قلبه قبل كده، آه بينه وبين كذا. كل يحسب كل صيحة عليه، يفكر إن أي حد بيتكلم عليه هو. أي تصرف يعمله لا تفسد الظن، يا أخي ماذا تفسد الظن لأخيك؟ هل فتشت عن ذنبه؟ هل أنت لك مقرب؟ هل أنت نبي مرسل؟ هل أنت معصوم من الخطأ؟ عشان تصيب ظن بخالق بينك كل إزازة لو حاجة صغيرة هيك هيتستوعب. لماذا تصيب ظن بإخوانك؟ بدل ما تصيب ظن بإخوانك يا أخي ابن سيرين يقول: ابحث لأخيك عن عذر فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر. لا أعرفه، لا أعرفه. الإمام الشافعي واحد بيسبه يسبه يقول: والله أعلم أنك تريد بالخير. شوف حق الظن، اعلم انك تريد بي الخير. هناك تصيب الظن باخواننا في كل حركات وكل الاقوال وكل الافعال وكل الاحوال. لماذا لان من امامنا نصيب الظن به؟ لماذا عاد واحد الذي فيه كل المميزات ويجري في كل العيوب؟ لماذا ابالغ نفسي من العيب والصق العيب لاخي؟ لماذا؟ هذا خلل كبير جدا. لذلك احنا عاوزين كلنا كده نتخلق بخلق، اسمع رجالي، رباني. ايه خلق من اخلاق الربانيه، الرجل الذي اسرف على نفسه ثم امر اولاده بعد ان يموت ان يحرقوه يولعوا فيه. قال: ثم في يوم عاصف فضروني نصف البر ونصف في البحر، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. شوف يعتبر بيقول ايه؟ لئن قدر قاعدة كان عضو من جهة. إن شاء الله لما الحديث ربما نأخذه في خطبة القادمة، لأنه إن شاء الله من أهمية في المكان. أصل ما حدش يقول لو ربنا لو قدر علينا أبوها قادمة مش قادمة؟ قادمة، ولكن الرجل من خوف إن الله قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. فقام الله عز وجل قال للبر اجمع ما فيك وللبحر اجمع ما فيك، ثم قال له كن فكان فاستوى من يديه. هذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول كلمة قالها الله لهذا العبد، أنا أسألك الأول سؤال: من الذي يعلم السر والأخفى؟ هل ربك جل وعلا لا يعلم ما في كونك؟ هل ربك لا يعلم ما في قلبك؟ هل ربك لا يعلم ما في ذهنك؟ لا، لا يعلم السر والأخفى. وأول أنت مثل هذا يبقى سر، يعلم عليم سبحانه علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن لما جمع الرجل بين يديه ربنا جل وعلا اول سؤال ساله: وانا عايزك تتعلمها يا اخي. قال له ما حملك على هذا؟ انت عامل كده ليه؟ ربنا مش عارف عامل كده ليه؟ لا يعلم، والله يعلم هو عامل كده ليه. بس شو التقرير لما انا اسيء ظن الاخ هو احنا يا اخي انت شتمتني ليه؟ يا اخي انت بتتكلم معايا يا اخي حقا انا انت قلت كذا وكذا. روح يا اخي قول له هذا حتى لا يكون في القلب ضغينة ولا يكون في القلب شك ولا حسد. ما حملك على حرب النار الى تحت لفتح مكه لما كتب كتابا لمكه يخبرهم بان النبي سياتي لفتح مكه وهذه الخيانه. فلما امسك الكتاب قال عمر يرغب عرفه بالسيف قال رسول الله دع بقضي عنقه فانه منافق. فقال النبي دعه يا عمر فانه من اهل بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ثم قال يا حاضر الاول سؤال سابق قال ما حملك على هذا؟ انت عملت كده ليه؟ لكن لو اساء الظن به لقتل، لو اساء الظن به لقتل. لذلك يجب عليك ان تتحلى بهذا الخلق الرباني الا تصيب الظن باحد ابدا. رابعا كثره المعاتله مع التنازل عن السنات. شيخ مصطفى ما صلاش الفجر، قلت له الفجر ما صلاش الفجر ليه؟ والله كنت تعبان ما عملش واحد علي نوم. يا اخي مش عارف عليك، مش عارف على ديت تنام ما صلاش الفجر. هم قالوا ها صليت الفجر النهارده ولا جاي امبارح؟ طب ما تتعلم البدايه يا اخي، يا اخي تعلم البدايه. كل ما تشوف ها احضار الفجر معاك وهو ما صليش لكن هو عامل زبين ان هو صاحب دين جاي يعلمه ولا يتنازل عن زلاته ابدا ابدا. يبقى زل ماسك هذا كله ايه؟ صليت؟ ها؟ اتفضل وصلي. والمعادله يا اخواني لا تكون هكذا ابدا. ساعطيكم موقفا واحدا من الذي علمه الله لك عليه الصلاه والسلام. هناك صحابي ربما كثير من الناس لا يعرفه اسمه خوات ابن عبد الله الانصاري. خوات ابن عبد الله الانصاري هذا قبل ان يدخل الاسلام كان يحب النساء والتغزل وتغزل بالنساء. فلما دخل الاسلام وكان في صفات مع النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عسكر فخرج من معسكر النبي الى معسكر اخر وناس اخر وجلس في وسط ثلاثه نساء. طبعا لو شفت دلوقتي زمان على عهد النبي وبعد النبي وفي عهد الاخلاق الفاضله اللي كان بيشكلك بالضرب ايه؟ بالسيف. لكن تعالى مرة كده مش عارفين مين اللي قاعد مع مين وايه الوضع مين واللي بيتعامل مين والاخت مين مع حد المجتمع الوظيفي سلطه ما انتش عارف مين. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فنظر خرج الاخوات يجلس وسط النسوه فذهب اليه النبي عليه الصلاه والسلام خلينا نجد قاعد في وسط النسوه. ايه يا عم الشيخ؟ ايه يا عم هذا هو كل الرسول وقع. لكن ده اسمه ايه؟ صحابي. اسمه ايه؟ صحابي. مكانك والله ما بتعملها ابدا وتعير بها طيله الحياه انما قاعد في المسجد. فذهب اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال له السلام عليك يا ابا عبد الله. الله يخشى السلام يفتح القلب، والله يفتح القلب. مش هتروح تقول له اهلا اهلا ايه لا السلام عليك يا ابا عبد الله. قال وعليك السلام يا رسول الله. قال ماذا تصنع؟ بتعمل ايه؟ قال شرط بعيد يا رسول الله فجلست يفتن لي عقارا. البعيد مش علماء بيفتنون ايه؟ عقار عشان يجيب البعيد. فتركه النبي وانصرف ثم قرنك الراحلة فصبر على النبي فكلما مر قال يا ابا عبد الله قال يا رسول الله قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال ما بال الابل الشريفة؟ الجمل اخبره ثم يسكت النبي عليه الصلاه والسلام ويضع الله راسه وهو اصم في الارض. ما هو النبي عارف انه بيمسك بس ما يعملش الايه؟ كذاب. فاحنا بنقول واحد له خلق انت كذاب والكذب يخرج من عينه. لا. ثم دخل النبي المدينه فخوات قال لو دخلت المسجد لوجدت رسول الله فيه. لذلك ما جاءت رسول الله فيه لذلك اذا دخل الناس المسجد فكان اذا دخل المسجد دخل خبزا. فدخل ذات يوم ليصلي في المسجد فإذا به يصلي فبعينه فرأى رسول الله رسول الله يدخل المسجد. قال بس هي مش معاك. فأطال في صلاته. قل ليه؟ مطول. فالنبي خفف في صلاته وذهب إلى أذنه وهو ساجد قال له أطل أم أقصر سأنتظرك. طول أو أصر عليهم أنزل. فقال فقصرت في صلاة ربي رحمة فقصرت في صلاة. فلما وقف قال له السلام عليك يا أبا عبد الله. قال عليه السلام يا رسول الله. قال ما بال الإبل الشاردة؟ قال والله لم تشهد بعد اليوم. خلاص علمه بإيه؟ بالأدب. لكن ما فيش أنا في عندي مشكلة ثم لا تتنازل عن زلاتي أبدا. يا أخي وأنت معصوم؟ هل منا أحد معصوم؟ والله أبدا. العصمة مادة في موت النبي. كلنا أصحاب خطأ وكلنا أصحاب زلات. لكن أنا حر، كيف تعاتبني؟ وكيف تردني إلى الصلاة؟ وكيف تدلني على الخير؟ وكيف تبعدني عن الشر؟ هذه هي حكمة الدعوة، لأنك ربما تنفر منك القلوب أجمع. والله لو صليت الخمس وأقمت الليل وصمت النهار ثم جئت لرجل وعلمته بهذه الطريقة لنفر من الدين ونفر من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا أبدا. الأعرابي الذي بان في المسجد، تعالوا لا بخير العالي الصغير يأتي له من هذا المسجد ويعود فيه. كل واحد ينطبع كذا، ما شاء الله كذا، كل واحد ينطبع ينطبع. لكن تخيل هذا الرجل الكبير وجاء في المسجد ونام، فقال عليه الصحابه فقال النبي له دعوه سيبوه، وقال كلمه فيها رحمه لا تزرموه لا تقطر عليه الدم فيتأذى بها من هذا. فلما اكمل الرجل وبكى قال صبوا عليه سجدا لله انما عبدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم خرج الى هذا وجاء من جواره وهذا هو المفسد الخامس وهي النص على الملا. يبقى انا عملت خطا ثم انت رايح تصلي المسجد تقول يا عم الشيخ المفروض انك ما تعملش كذا بقى، انت طولت في الصلاه، انت طولت في الصلاه. يا اخي لا، النص على الملا فضيحه فضيحه. ومن نصح اخاه على الملا فقد شان، ومن نصحه بينه وبين اخيه فقد زان. لكن دي النبي عليه الصلاه والسلام ما عادش كده وسط الناس قال له اللي انت بتعمله هذا خطا، ما فعلته وصنعته هذا خطا. لا، انما قال له وجلس بجوار النبي وقال له يا ادم ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا، انما هي للصلاه ولقراءه القران ولذكر الله. علمه فين؟ بهدوء. لكن ما تجيش على وسط الناس كلها وتفضحني وتقصد من كده ايه؟ تبين عور وتبين امام مصلحه ومنهج، تبين ان انت على حق وانا على باطل. هذا لا يجوز ابدا. وبقي المسلمين قد عرضوا عليه بعض جزء الاصطلاح عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. سأعجز بسرعة على ذلك العاصر، فأسأل الله عز وجل أن يجمعه وإياكم في لقاء آخر. من المحسنات أيضا النجوى. الله عز وجل يقول إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لذلك ما اكتشف مدة عهدين معنا وعلى الحد ومعنا حاجة وبدأ أمي من الأب كده عندكم فتنة وكان معاك بتحصل كتير جدا في المسجد. وبتحصل كتير جدا في العمل وبتحصل كتير جدا في الجلسات الخاصة. يكون عاملين ثلاثة أربعة بين هي ماسكين وين بعض. يوم الأحد الثالث الشيطان يذهب إليه ويقول له انظر يتكلمون معك، انظر يقعون فيك، انظر لا يقدرون، انظر لا يحترمون. فالرب يتخذ الأخير ضغينة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان منهم الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحسنه. يعني لو احنا قاعدين ثلاثة ما اقدرش احط ثاني على كل من إلا إذا قلت له استأذنك. هناك كلمة أريد أن أقولها يا أخي هي خاصة به وخاصة بي عادلة به وكذا وكذا وكذا. خلاص إن أنا ماشي خلاص أنا فاهم خلاص. لأن ذلك يحضرك يحسنه ورب في قلبه الحسنة والبرضاء. فما من قلوب تدهورت إلا بسبب هذا، بسبب النجوى. فمن المفسدات أيضا التدخل في الخصوصيات وإفشاء الأسرار. واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال دينه النصيحة، وقال وإن ستان صاعك عند الله دينك ليه؟ النصيحة. لكن فجأة كده أخي الخير ماشي يقول لي يا فلان أنا سمعت إن عندك مشاكل في البيت، يقول أنت مالك؟ لماذا تدخل فيه؟ من حسن إسلام المرء تقول ما لا يعنيه، ومن تدخل فيما لا يعنيه مثلا بعد سمعه ما لا يعطيه. أنت بتدخل أول ترشد عن تدخل فيه وما خلاك ان عندي مشاكل في بيتي. طب بس نيجي نصلح الامر اللي بينك وبين الزوج، نيجي نصلح الامر اللي بينك. سمعت انك لا تصبر على الاولاد وتبيت ان بينك وبين الزوج يا اخي، ولماذا تتدخل؟ لماذا تكشف عورتي؟ لماذا تكشف زواجي؟ لماذا تطمحني؟ اصل فلان قال لي اللي بينك وبينه وبينك وبين زوجتك مشاكل فلان. فانا استخدمته على سري يفشل الاسرار في وسط البلد كلها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا حدث الرجل اخاه بحديث ثم التفت فهو امانه. فهو امانه. فلما يقول لك يا فلان كذا ثم التفت، اذا تلفظت بها فانت خائن لله ولرسوله وللامانه. خائن لله اولا ولرسوله وللامانه. لكن استامنك على سري ثم ارى كل اخواني يريدون ان يتدخلوا في شؤوني. وانا اقول نوحة اذا كانت سدرك انت ما قدرتش تستحمل السر، سد بلدي لا استحمله. ده انت سدرك نفسه ما قدرتش تستحمله. هتقوم على اخر لم يتحمله صدرك. فلا تقم ان يتحمله صدر اي انسان اخر. جابك انت الذي فرطت في سدرك وعشيت سدرك، ولكن شيء اصلا هذا من العادات القبيحه والذميمه والاخلاق الذميمه التي تربي العداوه والبغضاء بين الاخوان. لذلك من افشي له سر فليتقي الله عز وجل، وخاصه الاسرار النساء. لان احنا بنسمع بلاغه في العمل وبلاغه في الشارع. اعراض النساء على السنه الرجال، بل اقسم برب اعراض النساء على الهواتف المحمول. اعراض النساء على الهواتف المحمول محمول. يا اخي هذا تلك دين من فكر ومن سولت له نفسه ان يهتك عرض المسلمات بهذه الاجهزه فلينتظر هتك عرض بيته وبعده. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتتبعوا عورات الناس كمن تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولا في جوف بيته. فضح ولا في جوف بيته. إذا إرشاد الإصرار الأصغر من المفسدات أيضا المفسد قبل الأخير الوقوع في أخيك وعدم الذنب عنه. تبعت على قصة جلسة إلى هذا المسجد فلان تعتذر له كذا، يقول أي نعم أي نعم أنا وأنت مش عارف تزعل الشيخ مصطفى يقول أي نعم مش عارف تزعل الأخ يا سامي عشان نعم ولا مش عارف. يا أخي إذا سمعت إنسانا يتكلم على إنسان لابد عليه أن تقول اتق الله. اتق الله يا اخي، احفظ بصري وسمعي ولا اقول الا خيرا كما قال زوج النبي في حادث الملك، وكما قال معاذ بن جبل الراجل الذي قال لعبد الملك بن كعب شفع له الله ركبتيه ونظره في حصين فقال له اتق الله والله ما نعلم عنه الا خيرا. لكنك اذا جلست في المجلس تقع في اخيه، فلما يصلي انك قاعد تقع فيا وقاعد يسلم فيه المفروض نعمل سأخذك بالله يفرق بالله. ثم إذا سمعت رجل يتكلم يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام حضر هذا، وقال في حديث جميل: من زب عن زب أخيه بالغيب زب الله الله عن وجهه يوم القيامة. عاوز حاجة أكتر من كده؟ ومن حرم مؤمنا المنافق بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمل حرمه من نار جهنم. عليه الصلاة والسلام فالوقوع في الأخذ والتكلم في عرضه هذا يربي العداوة والبغضاء. وأخيرا من المفسدات والمفسدات الكثيره لكن ننتفي بهذا سوء الادب في الحديث. لما انت بتتكلم معايا اول ما اتكلم معاك ما تقدرش اروح في وشي يا عم والله بيجي تتكلم كويس صوتك يا عم تسب تشتم تهنش تهديد زائد. ثم اذا اردت ان اتحدث بالدين اذا اقول قال رسول الله انا عاجبك قال عليك قال فسيبنا نتكلم يا اخي. احد السلف يقول: يحملني حسن الأدب، اسمع يعني يحملني حسن الأدب أن أسمع الحديث من الرجل وأعرفه قبل أن يولد بـ40 سنة. يعني عارف الحديث ده بيه؟ مثل لكن حسن الأدب يخليني انظر إلى صاحب الأدب الذي أدبه الله عليه الصلاة والسلام. أبو الوليد لما أرسلته قريش للنبي عليه الصلاة والسلام لما جيت تكلم وقال لك اذا كان لك سحر واذا كان لك مال وحاجه في المال وحاجه في الملك هذا كله سبب يا اخوان. سبع سرشاه كان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم بحرف. فلما سكت أبو الوليد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبو الوليد؟ خلصت؟ قال لا. قال الآن أتكلم، مش أنا أتكلم ليه مقاطعه من 210؟ من سوء أدب، ومن سوء الأدب أيضا الجدال والنقاش. ما رأيك عن مشكل المسألة الفلانية؟ هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الله قال والنبي قال. طب ليه تقولش؟ لا تفعل. هذا اسمه مرار، والمرار بسببه ينزع الهدى من القلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا زعيم أهل البيت في وطن الجنة لو لمن ترك المرار وكان مشقة؟ أنا وأنت بتجادل أهل الكتاب وجادلهم الذي أحسن، جادلهم الذي أحسن، لكن الإنسان يقول لك قال الله وقال رسوله تجادله؟ كيف تجادله؟ كما يفعلون الان عن فضائيات ياتون باناس الله لقد له بدين الله عز وجل. متى كانت هذه المخرجه الساقطه تتكلم في الدين؟ جاءوها ليسالوها عن الحج الا بها تقول: والله ان نفسي تحرمت بفكرني بالميول. ان نفسي تحرمت بفكرني ايه؟ بالميول. ما هي لو عرفت من هو الله ومن هو رسول الله وان رسول الله امر من الله ان يبتدي هذا لبس الاحرام ما قالت هذا. هي تريد ان ترخص بيوت الطعام في مصر، فلماذا ياتون بها لتتكلم في دين الله وفي مناسك الله عز وجل؟ هذا خلل، هذا خلل. وياتون بالنجوم الفنانين والفنانات ليشتغلوا بالافساد، وهذه مصيبه. فاحضروا هذه القنوات، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ازيلوها من على شاشاتكم، واجعلوا بيوتكم طاهره، بيوتكم طاهره، واجعلوها طاهره في الله ورسوله، ولا تجعلوها متنجسه بهذه الاعراق بهذه الوجوه. اسال الله جل وعلا ان يصلح قلوبنا وان يصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهلك العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل بنا النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل بنا البلاء. اللهم اشرف عنا هذا جمعا وحولا، واطهر الله بعيد تحرقا معصولا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، وثبات همومنا واحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. يا رب العالمين وارزقنا تلاوته على غير وفاق الرايك على وجهك الذي يرضيك عنا. اللهم اصبنا فوق الارض وتحت الارض، اللهم لا تضعنا بين يديك، اللهم اصبنا بين يديك، اللهم اصبنا بين يديك. هذا عباد الله، وما كان من توفيق الا من الله جل وعلا، وما كان من خطا ومن نسيان منه من الشيطان. وقال رسول الله: